www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. مالك الأشتر النخعي هذه الشخصية الفذة العملاقة ولكن رغم العظمة الاستثنائية التي وصل إليها مالك الأشتر، رغم الروايات التي مدحت مالك مدحا قل نظيره، إلا أن مالك لا نجد اسمه في رواية الحواريين. الحواريون حسب الحديث الوارد عن الإمام أبي الحسن الأول موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليهما، حواري النبي هم ثلاثة: سلمان، أبو ذر، المقداد. حواري الإمام أمير المؤمنين أربعة: ميثم التمار، أويس القرني، عمرو بن الحمق الخزاعي، ومحمد بن أبي بكر. حواري الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام هم اثنان فقط: سفيان بن أبي ليلى الهمداني، وحذيفة بن أسيد الغفاري. وأكثرهم حصة هو سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. حواريوه هم كل من قتل بين يديه يوم عاشوراء. مالك الأشتر لا نجد اسمه في الحواريين. ما هو السبب؟ الحواري كما يفسر هو الشخص الذي لا يخالف إمام زمانه ولا مرة واحدة. هذا الشخص يسمى حواريا، يعني قمة العظمة للشخص غير المعصوم. لا توجد عظمة أكبر من هذه الدرجة. يقال، وأنا لا أريد أن أؤيد هذا المعنى أو أخالف هذا المعنى، يقال والله العالم أن مالك في حياته مرة واحدة تأخر في تنفيذ أمر إمامه. في قضية الصفين وعندما هجم الخوارج على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وطلبوا من الإمام عليه الصلاة والسلام بسيوف مشهورة في وجه الإمام أن يرجع مالك. الإمام أرسل شخصا على مالك، كان الظرف صعبا جدا، مالك وصل إلى القرب من خيمة معاوية، أمره الإمام أن يرجع. يقال أنه طلب الإذن لفترة قصيرة ثم أرسل عليه الإمام مرة ثانية وربما مرة ثالثة فرجع. تأخر، يقال هكذا، تأخر في تنفيذ أمر واحد من أوامر الإمام عليه الصلاة والسلام. هذا المعنى ما ورد في حديث شريف عن إمام معصوم حتى نحن نكون ملزمين بهذا المعنى، إنما قلت يقال هكذا والله العالم. ولكن لو صح هذا المعنى، التأخير في تنفيذ أمر واحد يخرج الإنسان من هذه الدائرة العظيمة جدا وهي دائرة الحواريين. عبد الله ابن أبي يعفور في نظر الناس هذا الشخص يعتبر من الطبقة الثانية من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يعني ليست له المكانة في نظر الناس التي كانت لغيره من أصحاب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، ولكن في الواقع لا. هذا الشخص وصل إلى درجة قل نظيرها. توفي عبد الله بن أبي يعفور في زمن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام كتب رسالة إلى المفضل، فكتب في هذه الرسالة الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كما يروى عنه، كتب في هذه الرسالة: يا مفضل، عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور. هذا العهد الإمام جعل المفضل كأنه بمثابة عبد الله بن أبي يعفور في تنفيذ بعض الأمور. عهدت إليك عهدي كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه، فمضى صلوات الله عليه موفيا لله ولرسوله ولإمامه بالعهد المعهود لله، وقضى صلوات الله على روحه محمود الأثر. أصلا شيء غريب، الإمام في سطر واحد، أقل من سطر واحد، ثلاث مرات يقول صلوات الله عليه، يكرر هذه الكلمة. كان إلى عبد الله بن أبي يعفور صلوات الله عليه، فمضى صلوات الله عليه، وقضى صلوات الله على روحه. ثم الإمام يمدح عبد الله بن أبي يعفور. رسالة مختصرة، ربما خمس أسطر ستة أسطر مثلا، ولكن يمدح هذا الشخص مدحا قل نظير ما نرى من هذه المدائح في أحد من إمام معصوم. ما الذي صنعه عبد الله بن أبي يعفور حتى وصل إلى هذه الدرجة؟ الجواب كلمة واحدة، كان، أو كلمتان، كان قمة في معرفته للإمام، ثانيا كان قمة في الإطاعة والتسليم. ذات مرة قال للإمام، هذا عبد الله بن أبي يعفور، قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: يا ابن رسول الله، والله لاحظوا مدى الإطاعة، الإطاعة المطلقة. قال للإمام: يا ابن رسول الله، والله لو فلقت رمانة نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام، رمانة واحد فلقتها نصفين وقلت هذا حلال وهذا حرام، لشهدت أن الذي قلت أنه حلال حلال، والذي قلت أنه حرام حرام. إطاعة مطلقة، لا أبدا لا توجد هذه الكلمة على ألسنتهم بالنسبة للإمام المعصوم. هذا الذي جعل هؤلاء في القمة. وتعلمون أن هؤلاء ومنهم عبد الله بن أبي يعفور، عبد الله بن أبي يعفور من حواري الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. حواري الإمام الباقر والإمام الصادق هم تسعة، واحد منهم عبد الله بن أبي يعفور. من ميزات هؤلاء أنهم أول من يدخل إلى الجنة من الشيعة الحواري. طبعا هؤلاء تحملوا الكثير الكثير في هذا المجال. إنسان يريد أن يكون ملتزما 100% بأوامر إمامه، هذا يحتاج إلى تحمل أيضا، وقد تحملوا. أحدهم يسجن 17 عاما عمر، فقط وفقط ليذكر أسماء خواص الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام فقط، نطلق سراحك. أبدا. تحمل هذا السجن الطويل مع التعذيب القاسي الشديد هو هارون بنفسه. هذا الشيء ذكرته ربما سابقا، هذا الشيء الذي نسمعه من طاغية العراق البائد أنه كان يحضر بنفسه في تعذيب العلماء، هذا الشيء له سابقة. طاغية العراق تعلم هذه الأمور من هارون وغير هارون. هارون العباسي بنفسه كان يحضر في تعذيب بعض الناس، كان يحضر في تعذيب الإمام موسى بن جعفر بنفسه، كان يحضر في تعذيب ابن أبي عمير بنفسه. تعذيب قاسي. تحمل كل هذا التعذيب ابن أبي عمير وما باح باسم واحد من خواص الإمام موسى بن جعفر. صادروا جميع أمواله وكان يملك ثروة كبيرة، سجنوه 17 عاما، ضربوه بالخشبة، خشبة فيها مسامير، ضربوه 1000 خشبة. تحمل كل هذا الشيء وما تكلم بكلمة واحدة من أسماء خواص الإمام موسى بن جعفر. تحملوا. وهذا الوضع كان موجودا واستمر وإلى يومنا هذا مستمر. في كل عصر نرى، لا أقول أمثال هؤلاء بهذا المستوى، ولكن نرى أناسا قمة في الفهم والفقاهة للدين، وفي نفس الوقت قمة في الإطاعة لأئمته. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جعلوا هؤلاء الحج على الناس في عصور أهل البيت وبعد عصورهم وفي عصر الغيبة الكبرى. لاحظوا الروايات التي وردت بالنسبة إلى أمثال ابن أبي عفور، بالنسبة إلى زرارة، بالنسبة إلى محمد بن مسلم، بالنسبة إلى يونس بن عبد الرحمن، بالنسبة إلى زكريا بن آدم. أهل البيت عليهم الصلاة والسلام جعلوا هؤلاء حجة على الناس، أمروا الناس باتباعهم المطلق لأمثال هؤلاء. كان واجبا على الناس أن يتبعوا أمثال يونس بن عبد الرحمن اتباعا مطلقا. أمثال العمري عثمان بن سعيد، أمثال محمد بن عثمان العمري، الحسين بن الروح، هؤلاء كان الناس من الواجب عليهم أن يتبعوهم اتباعا مطلقا. لماذا؟ لأنهم اتصفوا بهاتين الصفتين، قمة في الفهم والفقاهة أولا، وثانيا قمة في الإطاعة. يعني لا يوجد شخص من الناس العاديين يرتقي هذا المستوى من المعرفة، فيلزم أن يأخذ من يعرف. فاسألوا أهل الذكر، هذه الآية طبعا المصداق البارز فيها هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أهل الذكر هم أهل البيت، الذكر هو القرآن وأهله أهل القرآن، الذين لا يفترقون عن القرآن هم أهل البيت. المصداق الأتم الأكمل. ولكن هذه الآية تشمل غير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمصادق طبعا لا ترتقي إلى تلك المستويات. هذا الشيء كان في زمن الأئمة عليهم السلام، لا إلى يومنا هذا أيضا موجود. هناك أناس في كل عصر وإلى يومنا هذا، هؤلاء وصلوا إلى هذا المستوى الراقي من المعرفة بالدين، الفقاهة، لا أقصد من الفقاهة معرفة الأحكام الشرعية فقط، الفقه للدين يعني فهم الدين الذي يغور لسنوات طويلة، الذي يسبح في بحار كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. هذا الشخص يفهم شيئا كبيرا من روح الدين. ثانيا الإطاعة، إنسان متقي. هؤلاء أهل البيت جعلوهم إلى يومنا هذا حجة علينا، يجب علينا الأخذ منهم. لا أقول أخذ الأحكام الشرعية فقط، أقول يجب علينا اتباعهم. أما من كان من الفقهاء، الشرط الأول أن يكون فقيها، فقيه يعني فاهما للدين. وثم الإمام يجعل شروطا أخرى، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، لا يتبع هواه، لا يتبع شهواته، لا يميل مع الشهوات، مطيعا لأمر مولاه، إطاعة. فللعوام راجعوا الكتب الفقهية، الفقهاء يقولون هنا اللام للوجوب، فللعوام يعني يجب على العوام، يجب على من لم يصل إلى هذا المستوى أن يقلدوه، أن يقلدوه يعني يأخذوا الأحكام الشرعية فقط منهم، لا، التقليد جاء هنا مطلقا، اتباع. فإني قد جعلته حاكما عليكم فهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هو يلتجئ ويأخذ من المصدر، من المنبع الصافي لأهل البيت، ويجب علي أن أخذ منه. وهؤلاء إلى يومنا هذا موجودون. أنا لا أقول أن كل من ادعى ما ادعى فهو محق، لا، من بداية الإسلام إلى يومنا هذا هناك أناس شخص خير وشخص سيء شرير، هناك حسن وهناك سيء، هناك زين وهناك شين. هذا بدأ من زمن النبي صلى الله عليه وآله، في أصحاب النبي كان سلمان وأبو ذر والمقداد، في المقابل أيضا كان فلان وفلان وفلان من المنافقين. في أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان شخص مثل مالك الأشتر، مثل محمد بن أبي بكر، مثل ميثم التمار، في المقابل كان أمثال أبو موسى الأشعري وأمثاله. في أصحاب الإمام الحسن، في أصحاب سيد الشهداء، في أصحاب أهل البيت، في أصحاب الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام كان شخص مثل ابن أبي عمير، وفي المقابل كان شخص مثل علي بن أبي حمزة البطائني. هذا أيضا كان عالم، ما كان جاهلا، لا، عالم في القمة ولكن منحرف. يدخل إلى النار علي بن أبي حمزة البطائني ويدخل معه جماعات آلاف مؤلفة. هذا أيضا كان عالم في زمن الإمام الكاظم ومن أصحاب الإمام الكاظم. في الغيبة الصغرى كان شخص مثل الحسين بن راوح، مثل الكليني، وفي المقابل كان ابن أبي العزاقر الشلمغاني. هذا كان من العلماء، من أكابر العلماء، كان منحرف. في كل عصر هناك أناس في القمة، في قمة العلم والتقوى، كل واحد منهما لا يكفي. الشخص غير العالم لا يتمكن أن يقود، الشخص العالم غير المتقي لا يتمكن أن يقود. الذي يقود هو العالم المتقي، من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه. الشيطان معا في هذا العصر أيضا موجود، قبل هذا العصر أيضا كان، بعد هذا العصر أيضا سيكون. ولكن إذا عرف الإنسان كما في الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام هذا المعنى، عالما ربانيا فقيه، فاهم للدين، فاهم لضوابط الدين، وفي نفس الوقت رباني، في نفس الوقت مخالف لهواه أو على هواه كما في الحديث الشريف، واجب على الإنسان أن يتبعه، أن يسلم الأمر إليه. هو قال شيء أنا رأيي مخالف لرأيه، ليس من حقك. نعم تريد أن تتكلم في أبعاد ثانية تكلم، ولكن في الدين ليس من حقك. أمرك بشيء يجب تنفيذ أمر هذا الفقيه، لا تريد أن تنفذ لا تنفذ، ولكن هذا مخالف للدين، اعرف أن هذا الشيء مخالف للدين. لو أمرك أن تخرج من جميع أموالك يجب عليك أن تخرج، لو أمرك أن تصنع كذا وكذا يجب عليك، يجب. مرة يأمرك أمرا خاصا، مرة يأمرك أمرا عاما. لا نجد أمثال هؤلاء في هذا العصر؟ نعم نجد، ولله الحمد. وناس جعلوا حياتهم فداء، لا أقول لأهل البيت، فداء لاسم أهل البيت، لكلمة أهل البيت، في الدفاع عن مراقد أهل البيت عليهم السلام في البقيع، في سامراء، في غير ذلك. جعلوا أرواحهم سمعتهم، السمعة أحيانا تكون أهم من روح الإنسان، في سبيل الدفاع عن الشعائر الحسينية، لا أقول في سبيل الدفاع عن الحسين، عن الشعائر الحسينية، واتهموا بما اتهموا به في سبيل أنهم كانوا يدافعون عن الشعائر الحسينية فقط. هؤلاء صنعوا هذا الصنيع ونحن نتركهم في الميدان، يعني ماذا؟ هؤلاء لا يحتاجون إلينا، هؤلاء ما صنعوا شيئا لأجلنا، لأجل أن نقول لهم جزاكم الله خيرا، أبدا. هؤلاء أرفع من هذا المستوى، هؤلاء يطلبون بكل هذا التعب شيء واحد، يطلبون رضا مولاهم، رضا سيدهم، رضا إمامهم، مولانا وسيدنا إمام هذا العصر وصاحب الزمان الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر أرواحنا. هم يطلبون هذا الشيء كما قال ساداتهم صلوات الله عليهم، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، بالفعل أرادوا منا شيئا لأنفسهم، أبدا. عاشوا فقراء، حتى من ناحية الأموال يعيشون فقراء، فقراء. عاشوا بصعوبات، ولكن اتباعهم لصالحنا في الواقع لو اتبعناهم هذا كان من أجلنا نحن المنتفعون دنيا وآخرة، إذا اتبعناهم قوينا أنفسنا. إذا اتبعناهم قوينا كلمتهم، يعني قوينا أنفسنا، يعني لا يتجرأ أحد أن يظلمنا، أن يصادر حقوقنا، أن يمارس الطائفية ضدنا. لماذا الطائفية تمارس ضد الشيعة في كثير من بلاد العالم؟ لماذا مقدساتنا تهان علنا؟ أبو طالب ليس من مقدساتنا؟ أبو طالب من أكابر مقدساتنا سلام الله عليه، علنا في الإذاعات يكفر، والشخص يرى أن من حقه أن يكفر أبا طالب علنا. ولكن هل من حقك أن تكفر أحد شخصياتهم، من يسمونهم بالصحابة؟ تتمكن؟ ليس لك الحق، يعني مصادرة، مصادرة للحقوق. له الحق أن يقول ما شاء، وليس لك الحق أن تقول ما تشاء. لماذا يصادرون حقك؟ هذه طائفية، لماذا يمارسون الطائفية ضدك؟ لأنهم استضعفوك. العدو يريد أن يمارس ضدك الطائفية، أنت لماذا تخضع؟ ذكرت لكم قضية المجدد الشيرازي عندما كتب رسالة واحدة إلى حاكم أفغانستان الجائر شيخ عبد الرحمن، برسالة واحدة أوقف قتل الشيعة برسالة واحدة. كيف تمكن؟ تعلمون كيف تمكن؟ باتباع الشيعة له في قضية التنباك. عندما الشيعة اتبعوه في قضية التنباك حتى زوجة الملك ملك إيران ناصر الدين شاه اتبعته وألقت التنباك والتتن في سلة المهملات، غضب الملك شاه ناصر الدين شاه، قال له لماذا صنعت هكذا؟ قالت لأن المجدد الشيرازي قال هذا الشيء. قال ومن هو المجدد الشيرازي استخفافا به؟ قالت المجدد الشيرازي هو الذي أحلني لك. عندما الشيعة اتبعوا هذا المرجع الكبير الحكيم أحس الآخرون بقوة للشيعة، فبعد ذلك المجدد كتب رسالة واحدة إلى حاكم جائر سفاك كان قصده أن ينهي وجود الشيعة من أفغانستان، كتب له رسالة مختصرة، الرسالة موجودة، نفس الرسالة موجود، برسالة واحدة أوقف قتل الشيعة في أفغانستان. كيف تمكن؟ باتباعنا، باتباع أمثالنا له. شاه عبد الرحمن الأفغاني عرف أن القضية قضية حتمية، سوف يتبعوه الشيعة وينهون حكمه. خاف؟ يعني نحن باتباعنا أعطينا قوة، بدون هذا الاتباع نحن أضعفنا أنفسنا. ثم إذا كانت هناك قوة، نحن لا نريد شيئا دنيويا، نريد هداية الناس. أحد مراجع التقليد سألوه عن هدفه في الحياة فقال أنا هدفي ثلاثة أشياء: أولا أن أهدي جميع الناس إلى الإسلام، ثانيا أن أهدي جميع المسلمين إلى التشيع، ثالثا أن أهدي جميع الشيعة إلى التدين المطلق. مستحيل؟ أبدا، ليس مستحيلا. لو راجعنا واقع الشيعة سابقا وواقع الشيعة الآن نرى أنه شيء ممكن. الشيعة عددهم نسبتهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ربما كانت أقل من 1% من المسلمين. كم كان عدد الشيعة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ربما من الرجال 10، ربما 20، لا أقول الحواريون، الحواريون كانوا 3 فقط، لا، عدد الشيعة مجمل عدد الشيعة في المدينة ربما كان عددهم ربما 20 شخص في المدينة المنورة، ربما من النساء ما يقارب هذا العدد. من الذي كان من الشيعة؟ سلمان، أبو ذر، المقداد، عمار، حذيفة، هؤلاء. من النساء زوجات النبي صلى الله عليه وآله باستثناء عائشة وحفصة، طبعا زوجات النبي كانوا في صف أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عموما غير عائشة وحفصة، وأسماء بنت عميس و أم أيمن، عدد قليل. من 10,000 نفوس المدينة آنذاك كم كان عدد الشيعة؟ ربما 50 شخص، ربما 60 شخص مجمل عدد الشيعة، ربما أقل، أنا أبالغ في هذه الأعداد. يعني نسبة الشيعة كانت أقل من 1% من المسلمين، ربما في بقية البلاد، أقول ربما في بقية البلاد أيضا شيء من هذه النسب. الآن كم هي نسبة الشيعة في المسلمين؟ حسب إحصاء نشر قبل 6 سنوات عن عدد المسلمين وعدد الشيعة، هذا الإحصاء يذكر رغم أنه إحصاء ظالم ظالم، إحصاء رسم خريطة الأرض والمناطق التي فيها عدد كبير من غير الشيعة من المسلمين، رسم تلك المناطق باللون الأحمر ورسم المناطق التي فيها الشيعة باللون الأسود كعلامة. في هذا التقرير نرى أكثر من نصف أفريقيا باللون الأحمر ولا نرى نقطة واحدة سوداء في أفريقيا، يعني لا يوجد شيعة في أفريقيا، يعني إحصاء ظالم واضح. في الهند الشيعة نسبتهم في الهند 7% تقريبا، ثلث الخمس، لأن المسلمين بصورة عامة في الهند أكثر من الخمس، من خمس الشعب أكثر من 20%، ونسبة الشيعة من المسلمين أكثر من الثلث في الهند، يعني عدد الشيعة في الهند أكثر من 77 مليون شخص. في الهند ما رسم نقطة سوداء إطلاق، يعني لاحظوا الإحصاء الظالم الواضح الظل،
في الهند لا يوجد شيعة، مدن بالملايين كلها شيعة إلا النادر، بالملايين نفوس هذه المدن مدن شيعية.
حسب هذا الإحصاء عدد المسلمين قبل 6 سنوات تقريبا هو 1,385,000,000 شخص، ومن هذا العدد حسب الإحصاء الظالم، الإحصاء غير العادل، عدد الشيعة 394,000,000 شخص قبل 6 سنوات. يعني في هذا العصر إذا أخذنا نسبة الزيادة، نسبة التكاثر في النسل للمسلمين، يقال أنه تقريبا 3.5%. يعني عدد المسلمين اليوم أكثر من 1,700,000,000 شخص، وعدد الشيعة اليوم أكثر أو ما يقارب من 500,000,000 شخص، 500,000,000. يعني من كل 7 أشخاص من المسلمين 2 شيعة و5 من طوائف أخرى، بقية الطوائف 5 بمجموعها والشيعة 2 من 7 تقريبا. نسبة أقل من 1% صارت هذه النسبة، غير ممكن أن الناس يصبحون شيعة. لماذا غير ممكن؟ في أشد الظروف الشيعة كانوا يكتسحون الحق، يأخذ الساحة، هناك يد غيبية معك، لماذا غير ممكن؟ ممكن. هذه النسبة ازدادت، هذه الزيادة الخارقة. الآن أيضا ينادون كأن هناك فاجعة، ينادون يسمونه المد الشيعي. نحن لا نخاف من التسميات، سموا أي تسمية ليس مهما، الشخص يقتنع بالحق يتبع الحق، أي شخص كانت شخصية، كان إنسان عادي لا فرق. ممكن، ولكن إذا رتبنا وضعنا الداخلي، ومن أهم النقاط الانقياد للقادة الدينيين، هذه من أهم النقاط، نرى أنه من الممكن، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. الإسلام دين جميل، التشيع مذهب رائع، لا تجد، لا أقول من نظرتنا فقط، حتى من نظرة الآخرين، أئمة كأئمة أهل البيت، حتى من نظرة الآخرين لا تجد. اسأل المذاهب الأخرى، اسألهم هل عندهم شخص مثل الإمام الباقر، مثل الإمام زين العابدين، مثل الإمام موسى بن جعفر في علمه في تقوى، عندهم بنظرتهم، هل يوجد شخص مثل الإمام علي بن موسى الرضا الذي يلقب بعالم آل محمد؟ هل تجد أمثال هؤلاء؟ مذهب رائع لا نظير له، أدلة قوية رصينة لا نظير لها، ولكن الأمر بحاجة إلى شيء من الترتيب الداخلي واتباع القيادة الحكيمة المتدينة المتفانية في إطاعة أهل البيت. انظروا كم هؤلاء يحرمون ملذات الحياة على أنفسهم لخدمة دينهم لخدمة مذهبهم، رغم تعبهم الجسماني يتعبون أنفسهم في سبيل إطاعة مولاهم، نتركهم في الساحة. خلاصة القضية بيتان من الشعر من الأبيات التي تروى عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أبيات مشهورة، يقول في ضمن هذه الأبيات، يقول دواء كما يروى عنه، دواءك فيك وما تشعر، وداءك من، كلمتان، وداءك منك ولا تبصر، وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. كلمتان فقط، دواءك فيك وما تشعر، وداءك منك ولا تبصروا. المشكلة من الإنسان والحل أيضا في الإنسان، الداء منك والدواء فيك. القضية بأيدينا، نتمكن في هذا السبيل أن نسير ونخدم أنفسنا ونخدم جيلنا دنيا، والأهم من ذلك أن نكون مرفوعي الرأس أمام الله عز وجل في القيامة. أطعنا، اتبعنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه وأن يجنبنا معاصيه. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد. اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد. صلواتك عليه وعليهم أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتب الحسينية أن تقدم المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.